لا نتبقى إلى العاملين إلى قيام يوم الدين. البحث فيما لو فاجعت المرأة نفسها ثم تزوجت وكان تمليك يعني كان ملكية المنفعة للمستأجر إخلافا مع حق الزوج في الاستمتاع، ولكن أصبقية للإيجار، فهل تبطل الإيجار أو أنه لا يكون حق المستأجر وملكية المستأجر لمنفعة عمل المرأة يكون هو مقدم على حق الزوج في الاستمتاع بحكم الأصبقية؟ قلنا بأن فرق المات من قبل الصغر وكل من جرى بعد التنويه فرق الكل على أن لا الإجارة تكون محكومة للصحة، غايته أن هذه المرأة تكون مسلوبة المنفعة ومسلوبة حق الاستمتاع ضد الإجارة، يعني يكون تقدم لملكية الزوج ملكية المستأجر لمنفعة تلك المرأة لا بحق الزوج في الاستمتاع. وكنا بصدد توجيه هذا ذكرنا أولا ما هو المتعارف في كلمات المقدمين من تنظير المقام بمسألة بيع العين المستأجرة بعد إيجار آجر العين ومن ثم صار إلى بيعها، حيث حكم فيما سبق بصحة كل من البيع والإيجار، غاية أن هذا البيع يكون مسلوب المنفعة مدة الإيجار. كذلك الحال هنا في المقام، قلنا بأن هذا التنظير ليس فنيا وقابل للنقاش فيما تقدم من أن حقيقة البيع غير حقيقة النكاح. صح عبر النكاح بأنه يشتريها بأغلى الأثمان وفي تمليك بضعه إلى آخره، إلا أنه حقيقة فقط وفقط هنالك تصريح من المرأة للزوج على البضع ليس إلا فيها بأن يكون حق الانتفاع بذلك البضع للزوج بهذا النحو، أزلنا هذا حينئذ لا يستفاد من الأدلة في الحاجة. وبالتالي حينئذ ما في عندنا عملية نقل الملك حتى نقول يكون نقلا للملك تمام، ما لهذا الملك من آثار وتبعيات وحيثيات وتشعبات في الحاجة، يعني بما فيها المنافع. وبالتالي إذا كانت المنفعة بالمرتبة السابقة أو بالآن السابق قد ملكت بموجب عقد الإجارة لشخص ثالث في البيت، البائع إنما يملك المشتري ما يكون مالكا له، وبالتالي المنفعة ليس مالكا له لأن المنفعة قد خرجت عن ملكه سابقا بموجب عقد الإجارة. هذا الكلام لا يتم، ما في عندنا تمليك حتى نقول أنه من هذا التمليك إنما مقدار ما يملكه في الملك، فحتى نخلص إلى هذه الفتوى هو أن تكون مسلوبة المنفعة مدة الإجارة فيها أو مسلوب الزوج حق الاستمتاع بها مدة الإجارة. الوجه الثاني ما أفاده السيد الحكيم وهو أنه هنا تكون حينئذ حق الزوج، هذا الواجب ويجب على الزوج تمكين الزوج، هذا الحق للزوج الذي يتفرع عنه واجب في المقام، حيث أنه مزاحم بواجب آخر وهو أنه يجب على المرأة كمرأة تنفيذ عقد الإيجار، لأن السابق في المقام عقد الإيجار في المقام، فسوف يكون هذا الواجب مزاحم بواجب آخر. وجوب تمكين المرأة نفسها من الزوج في هذا حدث المزاحم مع ذلك الواجب وهو وجوب الوفاء بالمعاقد عقد الإيجار، وتكون يكون هذا الواجب حينئذ مقيد ومشروط بعدم تلك الواجب الآخر الذي ثبت بالنسبة للمستأجر في العقد، ولا عكس. ليش لا عكس؟ يقول لأن الأسبقية والتقدم في المقام إنما هو بالنسبة للإجارة على النكاح، وبالتالي إذا كان التقدم لها فحينئذ هي التي تكون مقدمة عليه، ويكون التقييد انما لحق الزوج في الاستمتاع بعدم تمليك اذا منعت العمل للمستاجر بشكل تنافى من حق الزوج بالاستمتاع. مو انه بالنسبه لتمليك منفعه العمل بالنسبه للمستاجر يكون مقيدا بعدم المنافاه من حق الزوج في الاستمتاع فيها. ثم صار قد سره الى مساله القدرة الشرعية والنشوء إلى آخره، لأنه على كل حال إذا كان هنالك تزاحم فيما بين واجبين عند ضيق القدرة في عبين يكون التقدم حينئذ للأسباب، وعند ضيق القدرة ليس خصوص القدرة العقلية بل أعم من القدرة العقلية أو القدرة الشرعية. والقدرة الشرعية كما مر معكم في بحث التزاحم هو أن لا يبتلي بمزاحم وبواجب لا يقل أهمية عنه، إما مساو معه أو أهم منه حينئذ في عبين. ماذا كيف حاصل كلام السيد الحكيم؟ قلنا بأن السيد الأستاذ أشكل عليه بثلاث إشكال. الإشكال الأول وهو أنه ليس قاعدة في التزاحم أن يكون الترجيح للأسبق حينئذ زمانا في الرحل، وما فرضه من المسلمات بالنسبة لمسألة الحج والنذر إذا سبق زمانا النذر فحينئذ يكون المتوجه إليه ابتداء وجوب الوفاء بالنذر، وإذا ما وفى بالنذر سوف حينئذ تفوت عليه الاستطاعة بالنسبة للحج فحينئذ يكون أسبقية له، وهكذا بالعكس لو كان مخاطبا أولا بوجوب الحج لما كان الاستطاعة وبعد ذلك تعلق النذر سوف حينئذ يكون تلبية وجوب الحج رافعا لموضوع وجوب الوفاء بالنذر. وما ذلك إلا لأن التقديم أسوأ زمان هذا الكلام حينئذ غير مسلم به. إذا موقف نقاش وإشكال قائم بين المتأخرين كما هو مذكور في بحث الحج. الإشكال الثاني الذي أشكل به السيد الأستاذ أن مقامنا بحسب التحقيق ليس من التزاحم في شيء وإنما مقام القمر، ومشكلة الإجارة ليس ابتلاؤها بالمزاحم اللي هو حق الزوج في الاستمتاع، وإنما مشكلة وجوب الوفاء بالإجارة مبتلية بالمعارضة مع دليل وجوب أن تمكن الزوجة نفسها بالنسبة لزوجها بناء على حق الاستمتاع الثابت بإذن له في البحث. يعني نكون نحن أمام دليلين، أحد الدليلين هو دليل الملكية والدليل الآخر هو دليل الحقية. دليل ملكية المستأجر لمنفعة المرأة مدة الإجارة، ودليل حقية الزوج بالنسبة للاستمتاع في البحث. أمام هذين حينئذ الحقين المتنافيين لأنهما ثابتين على موضوعين متنافيين ومتضادين في البيان يحصل حينئذ فيما بين هذين الخطابين تعارض. وحينئذ ليست المشكلة كامنة في أحد الشقين دون الآخر، لا، كامنة بكل منهما. نأتي للدليل الذي تكفل ثبوت حق للزوج مبتلي بالمعارضة مع الدليل الذي تكفل ثبوت ملكية للمستأجر. نأتي لدليل ثبوت الملكية للمستأجر أيضا متنافي بنحو التعارض مع الدليل الدال على ثبوت حق حينئذ للزوج في المقام. فالمشكله في دليل الاجاره دليل الملكيه ووجود الوفاء بالعقد تكون المشكله كامنه في المعارضه، وليست المشكله انه في تزاحم حتى يصار الى الاسبق. ومن ثم اذا صرنا الى التعارض حينئذ ما في عندنا موقف قدم لما يصطلح عليه الأسبقية بحسب الزمان في أمريكا، لأنه ليس من المرجحة، أصلا ليس لا ترجيح جهتي ولا جمع دلالة في أمريكا كما هو واضح، ليس جمع دلالتيا إذا كان التعارض مستقرا، لأنه ما له منطق أظن ترجيح جمع دلالتي. وليس أيضا في المقام لا ترجيح جهتي ولا ترجيح سندي في أمريكا، فبالتالي حينئذ الأسبقية بحسب الزمان بل بالعكس هذا بالمرجحات كما مر معكم يكون الاخذ بالمتاخر لو بنينا على صحه الترجيح باذن المتاخر. يعني ورد حديثان واستقر التعارض بينهما والتنافي والتكاذب والى اخره، الروايات الترجيح بالاحدثيه في البيان مش بالاسبق، والاحدثيه يكون للمتاخر وليس للمتقدم في البيان. هذا حاصل ما افاده السيد الاستاذ. فالمشكله بالنسبه لدليل الاجاره ليس مزاحمته مع الدليل الذي تكفل ثبوت الحق للزوج وحق الاستمتاع في البيع، وإنما لنكتة التعارض، التعارض حينئذ كامل في الجانبين، فمشكلة دليل الإجارة والدليل الذي ثبت الملكية للمستأجر إنما هو مشكلة التعارض في الفين ليس، ومشكلة التعارض لا تعالج بالأسبقية الزمنية، بل إذا بدأ التعارض كان التعارض مستقرا بالأحلامية فيها. والإشكال الثالث أن دليل وجوب الوفاء بالإجارة، يعني كل أدلة العقود حينئذ أخذ القدرة، القدرة العقلية وليس القدرة الشرعية. ما في عندنا أي دليل مثلا وجوب الوفاء بالعقد مثلا، ما في أي دليل من تلك الأدلة شرطت القدرة الشرعية فيها، وإنما القدرة المأخوذة في المقام العقلي. وما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه من أنه يكون قد أخذ في لسان دليل وجوب الوفاء بالعقد، والدليل الذي تكفل ثبوت ملكية المرأة، عفوا ثبوت ملكية المستأجر لمنفعة المرأة مدة الإجارة رغم منافاته، فليزم مع ذلك لذا منوط حينئذ كما ذكر بعدم وجوب القدرة الشرعية، مع أنه لا في المقام المأخوذ في تلك الأدلة فقط فقط القدرة العقلية من دون أن يكون القدرة الشرعية أي مطلقة في الأمر. هذه إشكالات ثلاثة أشار بها السيد الأستاذ على السيد الحكيم قدس سره. أما الإشكال الأول فقلنا بأنه لو بقينا على حق كلام السيد الحكيم من أن الترجيح اللي مش ترجيح بالنسبة للتعارض، لا الترجيح في مقام التزاحم بالأسبقية، مجرد الأسبقية الزمنية إذن ليس من المرجحات في باب التزاحم، بل الترجيح في باب التزاحم خاضع لمكاتب أخرى لا ربط حينئذٍ للأسبقية الزمنية فيه. فهذا الكلام بحسب الكبرى صحيح، إلا أن نؤول ونحمل كلام السيد الحكيم على مطلب آخر سوف يأتي في طيار الكلام الآتي. الإشكال الآخر هو بالنسبة لمسألة التعارض، هذا الإشكال حينئذٍ الجواب عليه حلاً ونقضاً وحلاً فيه. أما الناقض فلنفترض مثلاً بهذه الصورة، لو كان حينئذٍ الذي استأجر تلك المرأة هو نفس الذي تزوجها في مضى، استأجرها لمدة مثلا سنة للعمل في البيت، بأثناء السنة استحلاها أو كنت سكرتير عنده بالمكتب مثلا وأعجب بها وأمزوج، ولا يوجد منافاة بين منفعة العمل التي ملكها المستأجر وبين حق الزوج في الاستمتاع فيها، واضح كثيرا ما يتفق ذلك فيه. فهنا في مثل هذه الفرضية والصورة في تعارض هنا أيها السيد الأستاذ ولا ما في تعارض؟ جزما ما في عندنا تعارض في المقام. طيب هل يعقل أن يكون التعارض يعني ناظر في الحالات التي حينئذ يعترض هذا الفرد، يعني بدنا نجي نفصل إذا كان الذي تزوجه نفس المستأجر فحينئذ ما في تعارض، وإذا كان غير المستأجر وثبتت المنافاة والمضادة فيما بين ملكية المنفعة وحق الاستمتاع فبصير في عنا شغل التعارض، وإذا مما لا يعقل ليه؟ بنقطة أن التعارض مش عم ينظر حينئذ إلى المصاديق والتطبيقات الخارجية، وإنما نظر التعارض إلى عالم الجهل. هيدي النقطة بدنا حينئذ نلفت النظر، هيدا النقطة. الحال وهو أن الصحيح في المقام ما في عندنا احنا أساسا شيء يصطلح عليه التعارض، لأن التعارض روحا وحقيقة هو التكاتف فيما بين مدلولي الدليلين، وهذا التكاتف مدلولي الدليلين المدلول الأوفى قلت فيما بين المجعولين الكلية، يعني فيما بين الجعلين بعبارتنا، يعني مدلول الدليل هو نفس الجعل الكلي والوجوب، الجعل بمعنى المجعول مش اللي بنظرة الحمل الأول، مش بمعنى الوجود التصديقي في بنظرة الحمل الأول لا بنظرة الحمل الشائع زي الشيء. ولا شك أنه في هذا العالم بين الدليل بين هذين الدليلين اللي تكفلا حكمين وضعيين، دليل تكفل ملكية المستأجر لمنفعة المرأة مدة الإيجار، والدليل الذي تكفل ثبوت حق للزوج في الاستمتاع بالمرأة، بين هذين الدليلين أصلا في تنافي ما في تكاثر فيها. نعم من باب ضيق القدرة في مكان ما صار في حينئذ تنافي فيما بينهما، وإذا التنافي الناشئ من ضيق القدرة لدى المكلف أنه ليس بوسع، لو كان بمقدور المرأة وبقدرة القادر أن تجمع فيما بين الحقين، بين ملكية المستأجر لمنفعة عملها وبين حق الزوج في الاستمتاع، ما في عندنا أي مشكلة. لكن لضيق القدرة عندها نشأت حينئذ هذه المشكلة. والمسألة حينئذ تكون جنبها جنب التزاحم، لا ربط لها لا من قريب ولا من بعيد من التعارض، أي تنافي وتكاذب فيما بين هذين المجعولين، يعني التنافي إما بالذات أو بالعرض نتيجة العلم الإجمالي، مثل الدليل اللي دل على وجود صلاة الجمعة تعيينا في عصر الغيبة مثلا، والدليل كفل وجوب صلاة الظهر تعيينا في عصر الغيبة مثلا أيضا. وعندنا علم إجمالي أنه لا يجب، يعني عندنا علم إجمالي بكذب أحد الدليلين، نتيجة أنه لا يجب في الآن الواحد أزيد من صلاة واحد، يعني لا يجب في اليوم الواحد أكثر من الخمس المفروض، ما في عندنا ستة المفروض، فبيصير نتيجة ذلك العلم نعلم إجمالا بكذب أحد الخطبين، وإلا ابتداء أن يصلي صلاة الظهر ويصلي صلاة الجمعة في عندنا إما تعارض بالذات مثل صلي ولا تصلي مثلا وكذا، أو التعارض في العرض نتيجة العلم الإجمالي، مش العلم الإجمالي اللي بمسألة الترخيص والمخالفة القطعية، هذيك لا ما خصهاش، هذيك أصلا لا ربط لها ببحث التعارض كما مر معكم في ضابط التعارض بالكيفية أو بالحلقات وغير ذلك. الشاهد من هذا الكلام أن ضابطة التعارض بالذات والتعارض بالعرض لا تنطبق على ما نحن فيه في يعني. لو انطبقت شو بتعمل في المورد الذي يمكن حينئذ للزوجة كزوجة وللزوجة كامرأة مستأجرة وقد ملكت منفعة نفسها حينئذ منفعة عملها لذلك المستأجر مدة الإجارة في المكان الذي ما في تنافي فيه، يعني هل نقول أنه في ذلك المكان ما بيكون في تعارض، وفي المكان اللي بيكون فيه مضاد حينئذ فيما بين هذه الملكية وذلك الحق يكون فيه معارضة؟ هذا التضاد والتنافر نشأ من ضيق القدرة وضيق الخناق، ولم ينشأ من التكاذب فيما بين مدلولين الدليلين في واضح. فحينئذ هذا الجواب لا يرجع إلى محسن. الجواب الثالث نحن منسلم معه السيد الأستاذ فيه، بس السيدة بدكم تخلوا على ذكركم شيء، سوف يأتي أن السيد الأستاذ يرجع يجعل حق الاستمتاع، حق الزوج في الاستمتاع منوط بالقدرة العقلية وبالقدرة الشرعية، وأما وجوب الوفاء بالعقد يعني حق المستأجر في ملكية منفعة تلك المرأة مدة التجارة فقط وفقط مشروط بالقدرة العقلية. وهذا إذا بدنا نترجمه بعالم التزاحم رح يعطينا قضية أخرى تصل إلى نفس النتيجة اللي وصل لها السيد الحكيم رحمة الله عليه، بس بتعبير آخر مش الأسبقية بحسب الزمان. هذا خلاصة ما يرتبط بنقاش السيد الأستاذ مع السيد الحكيم. نحن مسلمين بهذا النقاش الصح لأنه لم ينصحين إذن بالقدرة الشرعية فقط وفقط بالسلطنة التكوينية في السلطنة الشرعية إذن غير مأخوذة حينئذ بعين الاعتبار في مقام وجود الوفاء العقد، وهي تمليك المرأة وتسديد المرأة ما يملكه المستأجر من منفعة عمل بالنسبة له، فقط فقط المكنة التكوينية المكنة الخارجية والحقيقية وليس المكنة الشرعية في الله. السيد الخوئي رحمة الله على هذا الإفادة الثالثة والوجه الثالث الذي أفاده قريب مما ذكرناه أولا في الله، بس بتعبير آخر إذا بكم نعبر عنه بتعبير كيف بالوجه الأول أنه تنتقل حينئذ وأنه كيف فيما لو تقدم الإجارة على البيع فيصح البيع كما أن الإجارة لا تبطل إذا ما ورد عليها البيع، غاية أنه يكون مسلوب المنفعة مدة الإجارة كذلك الحال هنا عينا بعين، وهو أنه حينئذ حق المرأة كانت المرأة مالكة حينئذ لمنافع عملها وبموجب عقد الإجارة من دون أن يكون هنالك حق لأحد كانت بإذن لها السلطنة التكوينية والسلطنة الشرعية على عملها، يعني من دون أن يكون هنالك منافاة قامت وملكت بإذن منفعة عملها للمستأجر على طريقة بإذن صدر من أهله ووقع في محل ما فيش بإذن أي لا في مزاحمة لا في سلب سلطنة الغير لا في تعد على حق الغير ما في أي شيء ابتداء، لأنه كانت خلية تلك المرأة وملكت منفعة حينئذٍ عملها، أدان السلطنة تكوينا شرعا من دون المزاحمة من حق أحد لذلك الشخص. بعد ذلك ورد حينئذٍ عقد يعني ورد النكاح فيه وصار حينئذٍ هنالك حق للزوج وحق الاستمتاع، لكن هذا الحق قد ورد في مقام كانت المرأة مسلوبة المنفعة، فقل ما عندها المقنة التشريعية فيها تكوينا قادر انه مدلوع تفي بعقد الإجارة وتمكن نفسها من زوجها، تفي له بحق الاستمتاع، ولكن شرعان إذن وليس الأمر كذلك. ليش؟ لأنها مخاطبة بوجوب الوفاء بالإجارة، ومخاطبة حينئذ بذلك الدليل الذي دل على لابدية تسديد تلك المنفعة لمالكها، أعني المستأجر فيها. وعلى هذا الأساس حينئذ يكون ذلك الحق وهو حق الاستمتاع مقيد ومشروط بالمكنة حينئذ شرعا، وهذه المكنة غير حاصلة لمكان أسبقية في ذلك الدليل الذي دل على وجوب الوفاء بعقد الإجارة. هذا دليل شرعي حينئذ في البيع، سوف تكون لأن هي عندها ضيق في القدرة، هذه القدرة إما تصرفها في حق الاستمتاع فتفي به، أو تصرفها في حق المستأجر في نسبة للمنفع فتفي حينئذ بهذه المنفعة للمستأجر في البيع. إذا ما وفت بتلك المنفعة للمستأجر لا يبقى هنالك موضوع ومحل حق الاستمتاع في المنفعة. فإذا ما كانت القدرة التي أخذت في حق الاستمتاع ليست فقط القدرة التكوينية، بل على وعلى ذلك القدرة الشرعية، وقد أمر بصرف حينئذ هذه القدرة بوفاء بالإجارة وتسديد حينئذ هذه المنفعة للمستأجر في البيت، فلا يبقى موضوع ولا يبقى محل ولا يبقى لها مكنة وقدرة تشريعية على الوفاء بحق الاستمتاع في البيت. فأشبه ما يكون بالنسبة لي، ما عبر هذا التعبير السيد خوي، بس أشبه ما يكون بأن الخطاب الذي دل على وجوب الوفاء بعقد الإجارة واضح رافعا لموضوع حق الاستمتاع، لأن حق الاستمتاع قد أخذ فيه المكن شرعا أو أخذ فيه عدم الابتلاء بالمزاحم، وهذا المزاحم إذا حصل في المرتبة السابقة بل في الآن والزمان في إذا السابق، ولا عكس في البيت كما هو هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي القدس. السيد الأستاذ أشكل عليه بأنه ونظر له السيد الخوئي بمسألة بيع العين المستأجر، حيث أن البيع صحيح ولا يبطل، وورود البيع على الإجارة لا يلغي ولا يبطل حينئذ الإجارة، غايته أن هذه العين تكون مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، فكذلك الحال في المقام. ورد النكاح على الإجارة في البيت، تكون المرأة مسلوبة حق أو يكون الزوج عفوا مسلوب حق الاستمتاع مدة الإجارة إذا ما كان هنالك منافاة بين حق الزوج في الاستمتاع وملكية المستأجر لمنفعة عمل المرأة مدة الإجارة فيها. السيد الأستاذ أشكل على هذا الكلام بما حاصله، أنه في المقام يعني تنظير المقام، هو رجع بس أخذ منه المقطع، تنظير المقام بما تقدم بالنسبة لبيع العين المستأجرة، حيث صححنا كل من البيع والإجارة غايته أن تكون هذه العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، هذا التنظير في غير لماذا؟ وذلك لنقطة واضحة، وهو أنه في باب النكاح نحن لا ننشئ الأثر، يعني مثلا في باب النكاح ما في عندنا إنشاء لحق الاستمتاع، وتقول مثلا هي زوجت نفسي هو إلا قبلت، ما في عندنا إنشاء لحق الاستمتاع، وإنما هي آثار طولية رتبت على تمامية عقد النكاح فيما بين الزوج والزوجة فيها. وهذا بخلاف في البيع، بالبيع أنت عم تنشئ التمليك في البيع، وإنشاء التمليك إنشاء كل ما له حينئذ رابط بالتمليك، أنت شو عم تملك؟ عم تملك العين فقط ولا عم تملك العين مع المنفعة؟ أو لا العين مع المنفعة بس مسلوبة المنفعة مدة مثلا الإيجار، واضح؟ إذا لابد وأن يبين، ليش؟ لأن روح وحقيقة الإيجار هو تمليك في البيع، غاية عفوا روح البيع هو تمليك في البيع، لكن مساحة التمليك قد إيش؟ تمليك العين فقط وفقط، أو تمليك العين مع المنفعة، أو لا تمليك العين مع المنفعة استثني منها كذا وهكذا إلى آخره. فحينئذ يكون الذي يعني وقت تقول مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، هذا يدخل في نفس المنشأ وفي مصب عقد البيع لما باعه تلك العين المستأجر فيها، حتى إذا بعبارة السلسة، حتى إذا بعدين ما كانش شافه ملكه هذه العين وبعدين اطلع انه لا كانت مستأجر من شوي حكم في الإذن ببطلان البيع فيه البيع، مع أنه اللي نحن مضى معنا أنه لا يحكم بالبطلان، وإنما يحكم بصحة البيع غايته أنه يثبت له مثلا الخيار، هل الخيار طبعا الصفقة كذا مضى معنا من هذا الكلام. وهذا بخلافه بالنسبة للنكاح ابتداء، لا ينشأ في النكاح حق الاستمتاع أو مثلا وجوب التمكين، لا ينشأ في ذلك. هي أنكحتك نفسه بأن خبرته ووصل واضح، تلك آثار حينئذ تترتب وتأتي في طول ثبوت حينئذ عقد النكاح فيما بينه، وهذه الرابطة والعلقة التي تكون قائمة فيما بين الزوجين فيه. أما هنالك لا، نفس التمليك أنت عطون شيء نفس حينئذ، ماذا التمليك حينئذ في البحث. هذا اللي ذكره السيد، هذا الكلام حينئذ يعني رغم أنه عم يوجه النظر إلى التمييز فيما بين البيع والنكاح، وإله وجهه وفنيته في البيع، لكن في إشكال واضح إذا عليه حتى بالنسبة للبيع. في البيع أنت ما عم تنشئ تمليك العين والمنفعة، ولذا نحن مر معنا أنه في البيع أنت ما عندك تمليكان، لأنه ما عندكش مملوكان في البيع، كل ما لديك إنما هو مملوك واحد. هذا المملوك الواحد لما لا يقيد تكون الملكية مرسلة للعين ولمنافع العين، ولذا أنت ما عم تعمل تمليكان، ومقابل التمليكان عم تحصل على ثمنين وعلى مالين في البيع، ما عم تملك شيئين لحتى تحصل على مملكين في البيع، وإنما تمليك واحد للعين لما لم يقيد وإلى آخره، حينئذ تكون مرسلة ومطلقة شاملة لكل خصوصيات العين ولمنافع العين حينئذ على إطلاقها في البيع. إذا الشيء الذي حينئذ فالإنشاء مش إنشاء التمليك حتى للمنافع، لا، إنشاء التمليك للعين بكل ما للعين من خصوصيات في البيع. هل فيما بعد تجي تستثني بعض المنافع او ما بتستثني، يعني هذا بيدخل حينئذ ما بيقدم ولا بياخر لا في صحه البيع ولا الى اخره، البيع بضل على صحته ولا احد حكم بالبطلان. السيد الاستاذ دام ظله لم يحكم بالبطلان فيما سبق في نظير هذه المساله، رايته انه ربما يثبت له مثلا خيار مثلا في البيع والى اخره، اما انه لا يكون البيع باطل اصلا. بالبيع ما في عندنا تمليك للمنفعه بوجه من الوجوه، ما في تمليك المنفعة. والمائز، ضابطة المائز ما بين البيع والإيجار، إنه هناك في تمليك منفعة بالإيجار، وهم في عندنا تمليك واضح. لو كان في الإيجار على وعلى، لو كان في البيع على وعلى تمليك العين تمليك للمنفعة، شو صار في فرق حينئذ بينهما؟ غاية هذيك تمليك طولي للمنفعة وهذا تمليك أولي للمنفعة، على كل منهما يكون هنالك تمليك حينئذ ليك المنفعة، وهذا مما يرجع مما لا يرجع إلى المحصول. هذا الوجه الثالث الذي ذكر السيد المدحوقي ورد عليه السيد. الوجه الرابع الذي انتهى إليه السيد الأستاذ، وهو أنه إذا بدنا نحن نتمسك بإطلاقات أدلة ثبوت الحق للزوج في الاستمتاع مع الدليل اللي يدل على ملكية المستأجر لمنفعة المرأة، نتمسك بكل من الدليلين، راح التعارض يبقى شو مستحكم بينهما، والتنافي كبير شو الحاصل، والمشكلة كامنة في الطرفين مش كامنة في أحد الطرفين دون الطرف الآخر. طيب ما هو الحال؟ هذه عبارة السيد الأستاذ، فيكم تتراجعوها. حاصل ما أفاده وهو أن الدليل الذي تكفل ثبوت الحق للزوج بالاستمتاع مقيد من رأس بهالعبارة، مقيد من رأس بالمكنة بالتمكن أو بالسلطنة، هي السلطنة التكوينية والسلطنة الشرعية. هب في مورد الإجارة المرأة عندها سلطنة تكوينية على بضعة نتمكنه فتقوم بحق الاستمتاع، بس السلطنة الشرعية مش موجودة. لماذا؟ لمكان الدليل الذي دل على وجوب الوفاء بعقد الإجارة، وبالتالي سبق وأن ملكت منفعة عملها حينئذ للمستأجر ويجب عليها الوفاء حينئذ بعقد الإجارة. هذه عبارة السيد الأستاذ، قيد إطلاقات أدلة ثبوت الحق للزوج بالاستمتاع بالمكنة التكوينية وبالمكنة الشرعية، بالصنة الأعم من التكوينية والشرعية. هب أنه يوجد سلطنة تكوينية للمرأة على بضعها لتفي بحق الاستمتاع، بس سلطنة شرعية مش موجودة لما كان الأمر بوجوب الوفاء بعقد الإجارة فيه. ولا عكس، ولا عكس في البيت. ليش لا عكس؟ انه هيديك ولا عكس، انه بدنا نرجع لنفس العبارة اللي اشكل بها على السيد الحكيم، وهو ان وجوب الوفاء بعقد الإجارة مشروط بالقدرة العقلية فقط وفقط وليس مشروطا بالقدرتين الشرع. هذا اللي أفاده الأستاذ، كلام وجيه بس مجرد دعوة في الباب لا دليل عليها. صحيح فيما أفاده السيد الأستاذ كشرح في كلام السيد الحبيب وتعميق لكلام السيد الخوئي، بس مع بعض البيانات التي سوف تأتي غدا بدنا نبين نحن نقطة أساسية في الباب، وهو أنه بالنسبة لوجوب لحق لثبوت حق الزوج في الاستمتاع ليش مشروط بالقدرة الأعم من الشرعية والعقلية، يعني ليش مشروط بالسلطنة الشرعية والعقلية من خصوص السلطنة التكوينية بخلاف بالنسبة لعقد الإجارة المشروط فقط وفقط بخصوص القدرة والسلطنة التكوينية دون السلطنة الشرعية في العباية. وهذا كله وين لح يصب بالتالي؟ ما لح يصب بتعارض، هذا بالتالي لح يصب بمسألة التزاحم في البيت، ويكون التقديم مو للأسبق زمانا، يكون التقديم لمن شرط بالقدرة التكوينية على المشروط بالأعم من القدرة التكوينية والشرعية في البيت. مثل ما سأصب الفرد مثلنا ونظرنا لذلك مثل مسألة الصلاة مع إنقاذ الغريق في البيت، الصلاة مشروطة بالقدرة الأعم من الشرعية والعقلية، أما بالنسبة لإنقاذ الغريق لا، مشروط فقط وفقط بالقدرة العقلية. لو صار تزاحم بينهما أيهما يقرب؟ يعني إذن المشروط بالقدرة العقلية لأنه أهم ملاكة من المشروط بالأعم من القدرة العقلية والشرعية دون ملاكة، ولا ينظر الأسبق والزمانا والمتأخر حينئذ زمان. ولعل ولعل كلام السيد الحكيم يصب بهذا المصاب على ما سوف تأتي تتمته غدا والحمد لله رب العالمين.